دعوتي أهل ورجال وكنوز بالجود تنال، وقف الروضة فاض بهاء وبمكة يكسوه جمال.
دعوتي أهل ورجال وكنوز بالجود تنال، وقف الروضة فاض بهاء وبمكة يكسوه جمال.
يدعو لطريق الإسلام ويفيض عطاء كغمام، نهر من نور وسلام يغشاه بهاء وجلال، للدعوة أهل ورجال. رجال وكنوز بالجود تنال، وقف الروضة فاض بهاء وبمكة يكسوه جمال.
دعوة أهل ورجال وكنوز
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله، نحن وإياكم نلتقي بكم في كل يوم جمعة في ديوانية الروضة في مجلس من مجالس الله. نجتمع في هذا المكان لنذكر الله الواحد الديان، نذكر الله ونتلو كتابه ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتحيا هذه القلوب وتتصل بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فنحن وإياكم أحياء بذكرنا لله جل في علاه. فزاد الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى. نجدد الترحيب بكم أيها الإخوة بضيوفنا الكرام. ضيوفنا في هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد الله الثميري، حياك الله شيخنا.
الله يحييك، جزاك خير، وأنا أتشرف حقيقة في قناة المجد. الله ينفع بهذا اللقاء،
الله يسعدين بتواجدك،
الله يرفع قدرك.
حياك الله. وأيضا معنا فضيلة الشيخ سليمان العتيبي، حياك الله شيخ سليمان.
حياك الله شيخ وليد،
الله يحييك.
شرف لنا والله،
الله يرفع قدركم.
شرف لنا في خروج في قناة المجد إن شاء الله.
خير، الله يثمن خطاكم،
التسديد والتوفيق إن شاء الله.
الله يثمن خطاكم ويكتب أجركم. دعوناكم فلبيتم، وطلبناكم فأتيتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعماركم وفي أرزاقكم، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الحلقة في هذه الديوانية الطيبة المباركة كأنك تراه، وهي مأخوذة من الحديث الصحيح الذي يرويه ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يقول عمر رضي الله عنه: ولا يعرفه منا أحد. جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة منها. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم كل ما سأله جبريل، وكان يقول له: صدقت. فلما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعنوان هذه الحلقة الطيبة المباركة في هذا اليوم كأنك تراه، الحديث عن عظمة الله تبارك وتعالى، الذي يعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسه، الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن أسررت كلاما في نفسك علمه الله، إن حدثت به أحدا من خلقه سمعه جل في علاه، بل أبلغ من ذلك كله أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا ما سنناقشه بإذن الله تبارك وتعالى مع مشايخنا الكرام. فنبدأ مستعينين بالله مع الشيخ عبد الإله، فليتفضل. مشكورا.
الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعلم أن مراتب الدين ثلاثة: أولا الإسلام، الإيمان، الإحسان. أدنى المراتب، يعني أقصد أقل المراتب الإسلام، قد يكون منافقا ومع ذلك مسلما. كيف الإنسان يصل إلى الإحسان؟ لما يصبح مسلما ومؤمنا يصل إلى درجة الإيمان، ونعلم أن الإسلام يزيد بالإيمان، وإذا زاد الإيمان زاد الإحسان. لما يستشعر الإنسان قوله لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال ما هو الإحسان؟ هو أن تعبد الله كأنك تراك. يقول الشيخ محمد عبد الرحيم كلاما يسجل بماء العيون، قال هذا يعتبر ماذا؟ أولا يعتبر الركن أول من أركان الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه. كلام جميل. الإنسان لما يعبد الله سبحانه وتعالى ويستشعر يقينا في القلب أن الله جل جلاله يراه، حين ذلك ماذا يكون؟ ماذا ستكون عبادته لما يستشعر أن الله جل جلاله يراه؟ وهذا كما قال الشيخ أعظم ركنا من أركان الإحسان هو إيش؟ أن تعبد الله كأنك ترى. طيب ما وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا مرحلة الطلب، قال فإن لم تكن تراه إيش؟ فإنه يراك يا الله. وهذا كما قال الشيخ هذا الخوف، محل الخوف من الله عز وجل. الآن تعبد الله كأنك محل طلب إلى الله عز وجل، وهذا محل خوف. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا استشعر الإنسان هذا الأمر حين ذلك تجد أنه إيش؟ يقبل على الطاعة ويقبل على العبادة، ولا يجعل الله جل جلاله أهون الناظرين إليه
سبحانه وتعالى.
لا شيخ سليمان، سبحان الله، تجد أن المراقب لله الذي يحقق الإحسان في قلبه هو أخشى الناس لله وأتقاهم له جل في علاه. ولذلك يقولون من كان بالله أعرف كان منه سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
وهي يعني حقيقة، يعني كلمة تكلمنا فيها ربما قبل بدء الحلقة، وهي قول الله عز وجل إنما يخشى الله
من عباده.
نريد والله أن نحقق
تجد هذه الصفة، صفة المراقبة هي صفة عند الأتقياء، صفة الناس من الأنقياء، فهم يحاسبون أنفسهم ويراقبون الله قبل أن يأتي يوم القيامة. فتجد عندهم حسن المآب وحسن المنقلب، وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يزرع هذه القيمة العظيمة في أصحابه عليه الصلاة والسلام ويربي أتباعه عليها. ورد عن الصديق رضي الله عنه أنه دخل مزرعة من مزارع الأنصار، كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد، يقول دخل مزرعة من مزارع الأنصار فرأى طائر يطير من شجرة إلى شجرة فأخذ يبكي رضي الله عنه. قالوا ما الذي يبكيك يا خليفة رسول الله؟ قال يا ليتني طائر أرد الماء وأرعى الشجر ثم أموت لا حساب ولا عقاب. لأنه يستشعر مراقبة الله، رغم أنك لو تتأمل في الصديق رضي الله عنه وهو من العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، تتأمل تجد أول العشر مبشرين بالجنة، وأول الخلفاء الراشدين، وأول من قدم مالا للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ورد عنه أنه صعد على المنبر رضي الله عنه ثم أخذ يخطب في الناس يقول يا أيها الناس اتقوا الله، والله إني أستحي من الله إذا ذهبت إلى قضاء حاجتي أغطي رأسي حياء من الله، رغم أن الأمر فيه الإباحة لكنه استشعارا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث علق عليه النووي تعليق عظيم، يقول هذا القدر قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم، وهذا من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. ثم قال النووي هذا أصل من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد الدين، وهذه عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين. هذه الصفة العظيمة يجب أن نتحلى بها، والعلماء هم أخشى الناس يتحلون بتلك الصفات. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة، يقول خرج عبد الله بن عمر ومعه مولاه نافع، فلما خرجوا إلى الصحراء رأوا راعي يرعى فوضعوا الطعام، فقال أصب معنا الطعام، يقول عبد الله بن عمر للراعي، فقال إني صائم. قال عبد الله بن عمر في هذا الحر الشديد وخلف هذه الغنم، قال أبادر أيامي الخالية، لأنه يراقب الله أبادر أيامي الخالية. ثم قال له أراد أن يمتحنه عبد الله بن عمر وهو أتقى الناس نحسبه الله حسيبه وكان يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يختبر هذا الراعي، قال أتعطينا شاه؟ فنذبحها ثم نطعمك منها؟ قال إنها ليست لي إنها لمولاي. قال وهل عسى مولاك إذا قلت أن أكلها الذئب يعلم بذلك ماذا يقول؟ قال أين الله، ينظر إلى السماء، أين الله أين الله. ثم حركت في عبد الله بن عمر فعاد إلى المدينة، ثم اشترى هذا الراعي وأهدى إليه الغنم، قال كلمة اعتقدك في الدنيا وأسأل الله أن تعتقك في الآخرة.
الله أعتق الرجل سبحانه.
نعم
الله أكبر. ونحن يا إخواني أيضا نتأمل، ونحن نتكلم عن المراقبة والخشية لله تبارك وتعالى، لن نجد أحدا في خشيته لله كرسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل كما جاء في الصحيح إني لأخشاكم وأتقاكم لله.
سبحان
فأخشى الناس لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع لأمته، حتى قال الله تبارك وتعالى في كتابه عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي حقيقة يريد أن يحقق الخشية في قلبه والإحسان في صدره عليه أولا كما قال الله عز وجل في هذه الآية، يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله لمن كان يرجو
الله
واليوم الآخر. هناك وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ونود الحديث عنه. إذا وقف الناس بين يدي الله هناك سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قلبه متصل بربه من الأرض، هو يعيش في الأرض لكن قلبه معلق في السماء عند العرش هناك عند الله تبارك وتعالى، من الأرض إلى السماء. هو الآن في دار الفناء لكنه يفكر في دار البقاء، يفكر في الجنة وما عد الله تبارك وتعالى لأهلها فيها عندما يحقق الإحسان في قلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم دائما وهو يدعوهم إلى السباق، يقول عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكان يعلقهم بخشيتهم لله في الآخرة هناك، يا رسول الله رأيتهم بايعناك آويناك نصرناك دافعنا عنك جاهدنا معك ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. فكانت قلوبهم هناك معلقة فيما أعد الله عز وجل.
الله أكبر. أنا أقول يعني من الأسباب التي تجعل الإنسان يزداد جانب الإحسان عنده خلواته، كلما زاد الإنسان عباداته بينه وبين الله حين ذلك يكون جانب الخوف من الله كبير، جانب الخوف من الله كبير، وجانب الرجاء كذلك بقاعدة السنة والجماعة في العقيدة، الجمع بين الخوف والرجاء. فسبحان الله لما الإنسان يكون في خلواته ويزداد عبادة ما جعله يفعل هذه الطاعة أو العبادة هذه إلا إيش؟ جانب الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك تراه. وسبحان الله الإنسان لما يستشعر هذا المعنى العظيم حين ذلك سبحان الله يكون عنده إيش؟ اشتياق. أليس الله يقول في آية ونعلم أن آياته، وهذه لم نذكرها قبل قليل، لم نذكرها وسنذكرها، الآيات التي وردت في القرآن عن آيات الإحسان 66 آية.
الله.
يا الله. ومن ضمن الآيات لما قال الله إن الله يحب المحسنين، إذا علم الإنسان أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحبه
يتولى
الله هذه درجة عالية، الله يرزقنا هذه الدرجة. آمين. يعني درجة أن الله يحبك، إذا أحبك الله كيف تعيش؟ إذا أحبك الله ستعيش سعيد في الدنيا وسعيد إيش؟ في الآخرة. طيب كيف تحصل على محبة الله؟ أن تكون في خلواته، كما قال ابن القيم كلاما يسجل بماء العيون، قال كلاما عاما لما قال أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، كلمة أصل، وعبادات الخفاء من أهم أسباب الثبات. الشاهد عبادات الخفاء هي التي تجعل مراقبة الله عز وجل عندك قوية. سبحان الله دائما الإنسان الذي بينه وبين الله سريرة، بينه وبين الله سريرة، تجد أنه سبحان الله مرتبط بالله، لما تذكر بالله تجد هذا القلب النظيف، هذا القلب المسلم. لما ورد في حديث عام ما من مولود، ما قال سلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو مجسان، قال العلماء أصل الفطرة هنا الإسلام. تجد أن هذا القلب النظيف لما يزداد عبادة تجد أن جانب الخشية ترتفع عنده. ونعلم علما يقينا أن قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لما إنسان يزداد في الخفاء من عبادة ومن تقوى، من يكون جانب الإحسان وجانب الخوف من الله كبير ولا ضعيف؟ كبير. لما يزداد من وكذلك يعني مفهوم المخالفة في أصول الفقه، لما الإنسان يمتنع عن المعاصي والذنوب وبالذات والسر، وهنا المحك، وبالذات إيش؟ وبالذات في الخلوات. حين ذلك لما يبتعد عن المعاصي في كله، سواء في الخلوات أو في العلانية محرمة، سواء في الخلوات أو في العلانية، لكن في الخلوات هنا المحك،
هنا المحك شوف الراعي قال أين الله، كلمة عظيمة، وهذه شعار لنا جميعا لما يستشعر الإنسان وأراد أن يفعل معصية أي معصية يقول أين الله، هذه الكلمة قلها بقلبك قلها بلسانك، لما الإنسان يستشعر هذا الأمر أين الله حين ذلك بإذن الله سيكون هذا دافع لتركه للذنوب، دافعا لجانب الإحسان يصبح كبيرا، والعكس كذلك صحيح.
جميل، حتى أن سبحان الله لو ننظر في ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا في تربية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على مراقبة الله عز وجل، خاصة في الصلاة، الرجل الذي جاء يصلي هو الآن سوف يقف بين يدي الله، ليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إليه ويصحح صلاته ويريده أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى في صلاته، ينظر الله إليه كأنك ترى، فلما صلى وانتهى من صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يخبرنا أن هذه الصلاة هي ما أخبر بها عليه الصلاة والسلام، قال إذا صلحت
صلح
سائر العمل. فنريد أن نتكلم يعني عن الإحسان في هذه الصلاة.
لا شك أولا الإحسان تعريفه أجمل تعريف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض السلف قال هي المراقبة والخشية، مراقبة الله في السر والعلن، مراقبة الله في من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، والبعض قال المحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات. فعندما يتأمل الإنسان وهو يصلي، وهذه درجة المشاهدة في الإحسان، درجة المشاهدة بالقلب أن الله ينظر إليك، فعندما تستشعر هذا الركن وهذه المرتبة فإنك تحسن الصلاة، تجتهد وتخلص لله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية لا شك أنها أدنى، وهي أنك تخاف من الله، كما قال ابن عثيمين يقول المرتبة الأولى هي الطلب والشوق، مشتاق إلى الله، ترجو ما عنده، تتقرب إليه، تنيب إليه سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة أولا شأنها عظيم، لأن الأركان الخمسة فرضت في الأرض والصلاة فرضت في السماء، هذه لعظم الأمر وشأنه، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد الصلاة. فينبغي أن يحسن، ما هو الإحسان في هذه الصلاة؟ أن يأتي بشروطها ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني وصلي يقول عليه الصلاة والسلام، فتصلي كصلاته، تقف كأنها صلاة مودع كما يقول السلف بخشوعها وبركوعها وبسجودها وبشروطها، ثم تتأمل وتدعو وتبتهل لله، لأن العبادة أصلا وشي هي المحبة والخضوع والتذلل لله، وهي قمة التذلل والخضوع في الصلاة، تحصل لله، تحصل في الصلاة تسجد لله وتركع لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في حياته تجد أنه سيد الخائفين، سيد المحسنين عليه الصلاة والسلام، يصلي في الليل حتى تتفطر قدماه ويقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، ثم يقول ذريني نزلت علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ثم قام وصلى، بل إنه يتحدث مع بلال يقول أرحنا بها يا بلال،
ويفزع للصلاة.
الله أكبر.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته صلاة يقول حبب لي من دنياكم وجعل ثم قر وجعلت قرة عيني في الصلاة،
يعني لا تقر عينه ولا يأنس حتى يصلي،
يناجي ربه
يقول ذريني يا عائشة تعبت ربي، لأنه وجد اللذة. نحتاج أن نصل إلى هذه الدرجة العظيمة، التلذذ والتقرب إلى الله والدعاء والابتهال. تجد الكثير عندما يرى الإنسان يطيل في صلاته ينظر ماذا يفعل، لأنه وجد لذة لم نجدها. أحد السلف يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتلذذت بها 20 سنة.
الله،
احتاج أن نصل إلى هذه الدرجة وهي درجة المراقبة لله سبحانه.
ولذلك نعذر من كان من سلف الأمة، بل نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، الذي 40 سنة ما رأى ظهر مصلي في الصلاة،
الله أكبر،
وذاك 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام،
الله أكبر،
وحاتم الأصم يقول والله إذا صليت أيقنت أن الكعبة أمامي وأن الجنة عن يميني،
الله،
وأن النار عن يساري، وأن الصراط تحتي، وأن ملك الموت خلفي يقضي بروحي بعد صلاتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة مودع، آخر ربما آخر صلاة صلي بين يدي الله. قال فإذا قرأت رتلت، وإذا ركعت خضعت وتدللت،
الله أكبر،
وإذا سجدت خشعت،
الله أكبر،
وإذا تشهدت رجوت، وإذا سلمت لا أدري قبلت صلاتي أم ردها الله على وجهي. ولذلك الصلاة هي حقيقة المحك في الإحسان، يعني ومراقبة الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تنظر إلى قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، كيف حالك مع الصلاة؟ هل الفجر في وقتها؟ هل العصر، المغرب، العشاء؟ كل الصلوات التي أمرنا بها يقول الله عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا،
هل نحن نؤديها؟
أنا أقول يا شيخ وكذلك أقول للشيخ وكل المشاهدين، يكفي أن الصلاة هي أكبر معين للعبد. لما الإنسان يحسن صلاته سبحان الله يجد أثر الصلاة في حياته. لما قال الله في آية عامة واستعينوا بالصبر والصلاة، ماذا قال بعدها؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم اجعلنا منهم. لما الإنسان يحسن صلاته يجد أثر هذا الصلاة في حياته، يجد أثر الصلاة في زوجته، أثر الصلاة في حياة عامة، أثر الصلاة في دابته، أثر الصلاة في عمله، أثر الصلاة في جميع حياته. ليش؟ لأن الصلاة هي أكبر معينة للعبد في الدنيا وأكبر معينة للعبد في الآخرة. ويكفي أن الصلاة هي عمود الإسلام، هي زبدة الإسلام بعد الشهادتين. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عام لما قال سلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ وسلم يقول في الحديث الآخر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بعض الناس يقول أنا، كثير من الناس يسأل المشايخ يقول أنا لم أجد لا أريد أسبابا تعيني على الخشوع، لأنك أنت ما استشعرت معنى الإحسان في الصلاة. لو استشعرت معنى الإحسان في الصلاة واستشعرت المعنى الأول وهو الأساس، لما هو أن تعبد الله كأنك تراه. ونعلم أن تعريف الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء. فلما أنت تستشعر أنك تقف أمام الله وأن الله يراك، وكما قيل كما قال العلماء يعني الوقوف في الصلاة هي أول وقوف، هي ستسهل عليك الوقوف أمام الله يوم القيامة في الآخرة. إذا الإنسان استشعر هذا الأمر حين ذلك ستكون هذه الصلاة سببا لترك المعاصي وترك المنكرات وترك معصية له سنوات يفعلها. بعض الشباب وبعض الناس عامة يقول أنا عندي معصية وفعلها سنوات، طيب وأنا أقول احسن صلاتك ستجد أثر الصلاة. ما قال الله إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يقول أنا أصلي لكن ما وجدت، هو يقوله هو كلام باطل لكن هو يقوله. نقول لأنك لم تحسن صلاتك. لو أحسنت صلاتك وصليت صلاة مودع وعلمت أن هذه قد تكون آخر صلاتك حين ذلك واستشعرت قول الله يقينا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حين ذلك ستجد أثر الصلاة.
الله أكبر. حقيقة محور ما ودنا نطلع عنه في الإحسان، لكن مجبرون على أن نأخذ فاصل ونعود لنواصل.
الله
أضبها أن وبمكة يكسوه جامع
رجال وكنوز بالجود تنال.
وانت في بيتك وبأسهل طريقة تقدر تكون ممن طبق حديث بلغوا عني ولو آية، عبر دعوة شخص للإسلام بتبرعك لوقف الروضة بمكة للدعوة ونشر تعاليم الإسلام لأنحاء العالم. تبرع من خلال الباقات التالية: باقة الهدى بمئة ريال، باقة الخير بمئتين وخمسين ريال، باقة الإحسان بألف ريال. باقات تتبرع فيها لتحسن لنفسك وتثقل ميزانك بأجر مستمر ما ينقطع بوفاتك. تبرع الآن بالخطوات التالية: اختر الباقة اللي تناسبك، حول المبلغ لأحد حسابات الوقف البنكية، أرسل صورة الإيصال على واتساب رقم 0556138040 وهديتك راح توصلك الباب بيتك. وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى.
وقف الروضة فاض بها أن وبمكة يكسوه جمال
رجال وكنوز.
دعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال. وقف الروضة فاض بها أن وبمكة يكسوه جمال.
دعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم والعود أحمده. عمرك يفنى وأجرك يبقى. هذا الوقف الذي هو في أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى في مكة المكرمة، أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك حيث الحسنات التي يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى أجور كثيرة. نذكركم بأن هذا الوقف يعود ريعه للدعوة إلى الله وتبليغ دين الله ودعوة الجاليات وتصحيح عقائدهم. فنسأل الله بعزته وجلاله ونور وجهه وكماله أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الوقف وإقامة بنيانه وتشييد عمرانه. إن ربي على كل شيء قدير. أيها الأخوة في الله، لازلنا مع مشايخنا الكرام في الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، المقصود به الحديث عن الإحسان. تحدثنا يعني في مطلع هذه الحلقة مع مشايخنا عن هذا الحديث شرحا مبسطا إن شاء الله وصلت المعلومة فيه، ثم تحدثنا عن الإحسان في هذه الصلاة التي هي اتصال العبد بربه سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن اتصلت قلوبهم في صلاتهم بربهم سبحانه وتعالى. أن بعض الصلاة، بعض الصلوات التي يصليها الناس، منهم من يخرج بثلثها، ومنهم من يخرج إلى أن قال بعشرها، ومنهم من تلف صلاته وترمى عليه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فجميل أن يحقق الإحسان في صلاته ليكون بإذن الله تبارك وتعالى يسير ثابت الخطى، لأن الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود
وهم
فلا يستطيعون، لا يستطيع أن يسجد لله تبارك وتعالى، لأنه كان مضيع لسجدات في دنياه قبل أن يلقى الله في أخرى، كان مضيعا لصلاته، كان لا يهتم بصلاته، لا يصلي هذه الصلاة يريد أن يتخلص منها، أخذها كعادة ولم يجعلها كعبادة لله تبارك وتعالى. حقيقة مفهوم الإحسان مفهوم واسع، وقد ذكر في القرآن في عدة مواطن، لكن نريد أيضا أن نتكلم أيضا عن الإحسان للوالدين.
الله أكبر. قل من كريم الوفاء والجود والكرم وأخلاق الإسلام أن من أحسن إليك تحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
الله
أحسن إليك والدك لابد أن تحسن إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تبلغوا أنكم كافأتموه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعظم من في الوجود بعد الله سبحانه وتعالى أسدى للإنسان المعروف هو الوالد، في صلاحك، في بقائك، في وجودك في هذه الدنيا، في قولك لا إله إلا الله التي لا يعادلها شيء، لابد أن تحسن لله. والإحسان للوالدين يكون ببرهما والإنفاق عليهما والصدقة عنهما والدعاء لهما. العجيب أن هذا البر يمتد حتى بعد الممات، لا يقف، لا يقف، تصل من كان يصله، تصل الرحم الذي لك صلة به لأنه هو السبب في وصل ذلك، وتحسن له. والقصص في ذلك كثيرة في البر بالوالدين، هذا الصخرة الذين أغرقت عليهم الصخرة الثلاثة. الشاهد في القصة هذه مشهورة ومعروفة، لكنه لما جاء بالحليب ليعطيه والديه وأبنائه يبكون، رفض أن يترك والديه وجلس عند رؤوسهم حتى استيقظوا من النوم، ثم شربوا ثم أعطى أبنائه. انظر البر عظيم، بر عظيم، وهو شيء
وأيضا
عظيم.
حتى أنه الشيخ يعني أرجى عمل عمله هذا الرجل في حياته هو بره بوالدته، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم ما في خفيته ويعلم سريرته، أنه ما عمل هذا العمل إلا ابتغاء وجه ربه.
الله أكبر.
هو كان يتعبد الله تبارك وتعالى كأن الله يراه. حرم أبناءه من هذا الحليب، هم يتضورون جوعا وعطشا، لكنه لم يأتي بشيء يسبق به والده ووالدته، أمه التي حملت ورضعت ووضعت وتعبت وتحملت، وأبوه الذي يسعى في 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 الكدح للقمته ولي يعني إقامة حياته، كان سبحان الله هذا العمل يبتغي به وجه الله تبارك. فكوفي أبن يحرك الله صخرة جامدة.
الله أكبر.
فحركها الله عز وجل ببره لوالديه. تفضل يا شيخ.
قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي حكم وأوصى ومنع، وهذه عبادة الله، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تجعل له شريك ولا ند، ومع ذلك قارن حق البر بالوالدين وحق الوالدين. لابد أن نحسن وأن نبر، وأفضل العمل هو أفضل العمل أن يراك أبنائك وأن تحسن لوالديك، فإنهم يمتثلون عندما تأمر. الكلام لا شك أنه يؤثر، لكنك عندما تكون صورة حسنة وقدوة حسنة فإن الأثر سيبقى، ويكون أمامك تراه في أبنائك ويفعلون ما فعلت بإذن الله.
الله أكبر.
أذكر قبل سنوات طويلة وقبل ذلك لما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، يعني ما هو أفضل صحبة وصادقها؟ قال من؟ قال أمك. ثم قال من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاثا ثم قال من؟ قال أباك. أفضل صحبة على الإطلاق أن تصاحب ماذا؟ والديك.
الله.
وإذا أراد الإنسان حقيقة، وهذه يعني شعار لنا جميعا، إذا أراد التوفيق في الدنيا والتوفيق في الآخرة لن يجدها بعد الله إلا بأمور كثيرة بعد العقيدة، أولها الصلاة، ثانيا بر الوالدين.
الله.
انقلها عني، لا تجد إنسانا موفقا في الدنيا وفي الآخرة إلا تجد أنه محافظا على صلاته أولا ثم بارا بوالديه. أذكر قبل سنوات طويلة ألقيت كلمة في أحد المساجد، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،
آمين.
والكلام يجر بعضه بعضا يعني. فلما ألقيت فإذا بكبير سن حفظه الله، إن كان حيا وإن كان ميتا رحمه الله، فإذا بهذا الكبير ينتفض ويرتعش، هو مريضا أصلا يرتعش بسبب مرض معين، ويقول لي من أول المسجد إلى آخر المسجد كلاما جميلا. في الأولى أنا استغربت حقيقة، يعني استغربت، ما ويقول أبشرك أنا بار بوالدي، مع العلم أن عنوان اللقاء ما كان عن بر الوالدين، لكن أعطاني درسا أنقله في كل مكان. قال أبشرك أنا بار بوالدي من أول المسجد إلى آخر المسجد، وهو يكرره، وأنا أنصت له من الأدب كبير السن. الشاهد لما خرجنا المسجد فأتاني الدرس بعد كلام الله وكلام رسول الله، فإذا بسيارة تقف وينزل من السيارة ثلاث من الأبناء. من هم هؤلاء؟
أبناء هذا،
أبناءه. لم يأتون بسائق، لو أتوا بسائق اعتبر يعني زام الله خير لك، ليس هو برا لكن يعتبر من البر، ليس البر أقصد الحقيقي، البر الحقيقي تفعل ما 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 نستطيع أن نذكره بالحلقة. فإذا بثلاثة من الأبناء ينزلون، لم يأتي السائق ولم يأتي الابن الأول ولم يأتي الثاني، أتوا كمن؟ كلهم الثلاثة. الكل يتشرف أن يركب من؟ والده في السيارة، حتى الأبناء من شدة أن ما حد يتسابق في ركاب والده، حتى السلام سلموا عليه ليست مصافحة. هنا التنافس، هنا جمال التنافس.
الله.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس أن تتنافس بر والديك، لابد أن ترضي والديك ما داموا إيش؟ ما داموا إيش؟ أحياء، مع العلم أن البر ليس ما ليس محصورا
في حياتهم،
في حياتهم،
بل بعد
والإحسان ليس محصورا الإحسان إلى الوالدين في حياة في الحياة وفي الممات. لما قال السلام إذا مات العبد انقطع عمل صدقة جارية أو علم أو ولد صالح يدعو له. تفضل.
أيضا شيخ نتذكر والله ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من مواقف، دائما سبحان الله نعود إلى المشرع
السيرة
ربي. نعم. أبو بكر كان له والد
رضي الله
عنه، وأكرمه الله وأقر عينه بإسلامه،
الله أكبر،
لكنه بكى في يوم من الأيام بعد أن رأى أن أباه قد دخل في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول في عمه أبو طالب
الله
ويدعوه إلى التوحيد،
الله،
فمات وهو على دين وملة عبد المطلب. أبو بكر شارك النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد عليه الصلاة والسلام أو لما ذهب لعمرة القضاء، بينما هم يسيرون في عمرة القضاء وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند منطقة الأبواء، ثم وقف الجيش معه وأصحابه الذين يريدون العمر، كان عددهم 2000 الصحابة رضي الله عنهم، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرؤ يتقدم أحد من الصحابة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تقدم تقدم معه صاحبه لأن أبو بكر ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعرف ما يفرحه وما يحزنه، يعرف كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذبه الناس وصدقه أبو بكر، واساه بماله، زوجه بابنته، ما من فرجة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا سدت، إلا فرجة أبو بكر رضي الله عنه صاحب البذل والعطاء، فتقدم ليواسي النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقبر، وقف أمامه صلوات ربي وسلامه عليه، فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى جثى على الأرض، وأخذ أبو بكر يشاركه بكاءه. فلما قام عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه هذا قبر أمي، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أدعو لها فلم يأذن لي، أما إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لنا آباء وأمهات هم اليوم تحت أطباق الثرى، من الإحسان أن ندعو لهم، أن نحسن إليهم أن نتصدق عنهم، وهذه والله يعني نقطة مهمة.
هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به. يقال قالوا إن إذا أخرجت ابن صالح فإنه ربما تجتمع فيه هذه الثلاث
الله أكبر.
يجعل لك صدقة.
الله أكبر.
ربما يصير عالم أو حافظ لكتاب الله.
الله أكبر.
ويكون ابن صالح يدعو لأبيه والبر يمتد، تتصدق عنه وتدعو له، وخصوصا الدعاء. تجد الكثير يهدي أعمال العمرة والحج وغيرها لوالديه، لا شك أنها، لكن السنة الحقيقية هي الدعاء له والتصدق له
كما ورد في الأدلة،
كما ورد في السنة. وهذا هو من البر العظيم، تصل ما من كان يصله والدك، تصل الرحم الذي هو أساس الرحم، تصل عمك وخالك أحب الناس إليك،
أن يصل أهل ودي أبيه.
الله الله الله. هذا من أعظم البر للوالدين.
سبحان الله، البر بوالديهم كما قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سبحان الله، العاق والديه سبحان الله تجد أنه شقي دائما، الله لا يبلعنا،
فيه جبروت،
فيه جبروت. والعكس، البار بوالديه دائما تجد أنه لين، الناس تحبه، له قبول لدى الناس. وأظن سجس معه أنا بعض الأحبة لما أجلس معه وجد قبول الناس له، سبحان الله. بعد العقيدة وكذا، لأن احنا في بلد العقيدة، الله يحفظ هذه البلاد المباركة، تجد أنه لما ندقق نجد أن هذا الإنسان محافظ على صلاته، ثم أسأل بطريقة الخاصة أصدقائه فيقولون أنه بار بوالديه، فأزدادوا له حبا. والبار بوالديه حبه، ليه؟ ينبغي للمسلم أن يحب الإنسان البار بوالديه. لماذا؟ لأن الذي دفعه للبر من هو؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لما علم أن الله، كما أسلف الشيخ لما قارن حقه بحقهما، لما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إيش قال بعدها؟ تأملوا، قال: فلا تقل لهما أف. أف يعني كلمة إيش؟ كلمة تضجر. بعض العلم يقول كلمة أف يعني لو قيل لإنسان، يعني لو قيل لإنسان مثلا: اذهب وأتي بشيء معين، ثم أتى والثاني والثالث والرابع، ثم قال بالخامسة أف، هنا إيش؟ محرمة، مع العلم أن أتى بالأول والثاني والثالثة والرابعة، لكن كلمة أف أصبح محرم، فمن باب أولى غيرها.
إخواني أيضا، حتى بعض الأبناء يسأل يقول: أنتم دائما تتكلمون عن بر الوالدين، والله يجعلنا وياكم
الله أمين.
لكن هل للآباء أو للأبناء حق على آبائهم؟ كما أن لو، ولذلك لما دخل رجل على عمر قال: عندي ولد يضربني أمام الناس، قال: إلي به، فوالله ما تشبعني فيه الدرة. فجاوب الولد فقال: يا أمير المؤمنين، أليس لي حق عليه كما أن له حق علي؟ قال: نعم. قال: فما حقي عليه؟ قال: أن يختار أمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك منهج حياة. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال: أن يختار أمه وأن يحسن اسمه، يعني يختار له. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باسم همام والحارث، الهمام
الذي كان يغير اسماءه النبي عليه الصلاة والسلام،
كعبد الرحمن بن ود كان، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه،
وثينة يقول جميلة،
جميلة، وابنة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها برة، قال: أنت زينب، وكان يداعبها يقول لها زناب. يغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء، فقال: أن يحسن اسمه وأن يعلمه حديث الرسول، أن يعلمه قول الله، كتاب الله وحديث رسول الله. قال: والله إن أبي ما أفلح في واحدة من هذه الليلة، والله إن أمي كانت جارية تباع في السوق، فاشتراها فحملت بي فأنجبتني فسماني جعلا، الجعل هذا اللي ينخل النخل، ثم أنه ما حفظني حرفا من كتاب الله ولا علمني حديثا من أحاديث رسول الله. فهز عمر رضي الله عنه الدرة، من اللي يبغى لها ضرب الحين، الولد ولا الأب؟ قال: عققته قبل أن يعقك، وجئتني اليوم تشتكي من عقوقك. فالواجب علينا أيضا أن نذكر من الآن بدأ حياته الزوجية، تزوج الآن، نعم، بأن يختار زوجته، وأن إذا أنجب الأبناء أن يحسن أسماءهم، وأن يسميهم الأسماء الطيبة التي يفتخر بها، أن يدعى في المجالس: يا أبو فلان، يا أبو فلان.
الله أكبر.
ثم أنه يعلمهم كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدهم يقول، قال يعظ صاحبا له، قال: علم ابنك القرآن يعلمه القرآن كل شيء.
الله أكبر.
يعلمه كل شيء،
بل إنه قال: إن ابني يحفظ القرآن، قال: بل القرآن يحفظه
الحسن.
الصحابة رضي الله عنهم، هذا أبو أيوب الأنصاري لما أراد أن يتزوج، قد تقدم لأم سليم،
الله،
أراد الزواج منها، وهو نقول أنه أول ما يبدأ بالزوجة الصالحة. هذه أم سليم كانت في المدينة وابنها أنس بن مالك الصحابي المعروف. لما قدم الإسلام للمدينة أسلمت وأسلم ابنها أنس. هنا غضب مالك ثم خرج في رحلة للشام ثم مات وهلك. تقدم لها
أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
عفوا أبو طلحة الأنصاري تقدم لها وعرض عليها مهرا عاليا ومهرا غاليا لكنها رفضت. قالت أنت مشرك وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوج بك. ثم أخذ يمنيها بعيشة هنيئة وعيشة رضية لكنها أبت تلك المؤمنة. فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، لكنك إن أردت أن تتزوج بي فمهري هو إسلامك، فإن أسلمت هذا مهري ولا أسألك غير.
الله
أكبر. ذهب أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل قال لقد جاءكم أبو طلحة وعزة الإسلام بين عيني. الإسلام له عزة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما عاد إلى أم سليم قالت قم يا أنس فزوج أبا طلحة فإن مهري هو إسلام. تزوج بها وهي امرأة صالحة وهذا هو الشاهد. ثم ربت أنس خير تربية وخدم النبي، وأكثر من روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنها جاءت بتسعة من الولد، وقصة الولد المشهورة لما مرضته ومات
وضيف النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
الله قيل أنها أنجبت تسعة كلهم حفظوا القرآن، منهم من كان يجاهد. انظر إلى المرأة الصالحة، قبل أن تريد أن يكون ابنك بارا فيك لابد أن تأخذ هذه الخطوات.
بل كانت شيخ سليمان، كانت أم سليم رضي الله عنه وبعلي، كانت أم سليم إذا وضعت ابنها تبعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ويحنكه عليه الصلاة والسلام.
سماه عبد الله،
سمت عبد الله وغيره. وكانت أم الحسن البصري من تربت في بيت النبوة. أم الحسن البصري تربت في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول لابنها الحسن، حسن البصري رحمه الله، تقول له يا حسن أتدري لما أنت حسن؟
الله أكبر.
أتدري لما أنت حسن؟ قال لما يا أمه؟ قالت والله يا بني ما ألقمت كثدي يوما إلا وأنا على وضوء.
الله أكبر. الله أكبر.
هذا ما نحتاجه حقيقة، أن ننتقل ربما شيخ من الإحسان إلى الوالدين وتربية الأبناء خير تربية، ننتقل إلى حسن العشرة مع الزوجة.
الله أكبر.
الزوجة الصالحة كيف يكون الرجل في تعامله مع زوجته، في إحسانه لزوجته، زوجته التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، لها حق على زوجها، لها حق على والدها، هي سبب لدخوله الجنة، لها حق على أولادها وبناتها، لها حق. هذه المرأة التي أعطت الشريعة الإسلامية حقها وأنزلتها قدرها وما أضاعت مكانتها، مكانتها موجودة، هي زوجة، هي أم، هي أخت، هي بنت، هي التي يعني يكن القلب لها المحبة المودة. كيف يحسن الزوج إلى زوجته؟ كيف يحسن الأب إلى بناته؟ إلى من ولاه الله تبارك وتعالى؟
إذا علم الإنسان أن لما قال السلم في حديث عام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، تكلم كلاما عاما، فأستغرب أن بعض الناس تجد أنه يحسن أخلاقه مع الناس لكن مع زوجته يكون غليظ مع زوجته. هذا خطأ. لما يعلم الإنسان أن الله قال في آية عامة وقولوا للناس إيش؟
حسنا.
إذا الله عز وجل الناس حتى يشمل الناس يشمل إيش؟ يعني يشمل الكافر والمسلم. فمن باب أولى زوجتك، الأقربون أولى بالمعروف.
صحيح.
إذا أنت الآن لم تحسن لزوجتك أمام أبنائك وهم ينظرون إليك، أنت الآن أنت الأب، أنت القائد المحنك عندهم في البيت، إذا ما يجدون أن معاملتك مع والدتهم يعني وهذه جماعة خلونا بصراحة، وهذا شرعا حتى ليس رسلنا، ما قال من حق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال أمك، قال أمك، ولا معنى ذلك أن الإنسان يترك جانب الأب، لا، لكن يعني أن الفطرة دائما تميل للأم لما ترى لما يرون الأبناء سوء خلقك مع الزوجة، حين ذلك هم الآن قد يطبقون ما تطبقون مع أمهم، لكن لما وهذا حتى لو وجدوا هذا الأمر ما يفعلون هذا الأمر، لكن الشاهد من الكلام ينبغي للمسلم، الأقربون أولى بالمعروف
وأولى
وخيركم خيركم لأهله، لما قال السلام خيركم خيركم لأهله، وأولى الناس الوالدين ثم الزوجة هي الأساس. بعض الناس لما يدخل البيت ما شاء الله تبارك الله أول ما يبدأ يعني بعد دعاء دخول المسجد يسلم على زوجته، يناديها بأفضل العبارات،
التي تحبها، تجد أن دائما مبتسم. ورسول الله قال حديث تبسمك بوجهك في وجه أخيك صادق ما بولى زوجتك،
لقمة يضعها في فم زوجته
له أجر،
وفي بضع أحدكم
له أجر. يعني فالإنسان من باب أولى، فالإنسان المعاملة الحسنة مع زوجته هذا مطلب شرعي، سواء من الزوج للزوجة أو من الزوجة إيش للزوج. وإذا أراد الإنسان البيت الآمن، البيت الجميل، البيت الذي يبنى على المودة والمحبة، لن يجدها إلا إيش بالإحسان إلى الزوج، وكذلك بالنسبة للزوجة الإحسان إلى الزوج، والزوج الإحسان إلى الزوجة.
الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. الزوج إذا احتسب أنه يعد زوجته لأن تكون ليست مدرسة، يجعلها جامعة تخرج أبناءه منها. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مات أبوه وبقيت أمه التي كانت تحت والد أحمد بن حنبل، وكان رجلا صالحا والد أحمد بن حنبل رحمه الله، لكنه ربى زوجته على خشية الله وعلى مراقبة الله. يقول أحمد بن حنبل: كنت في التاسعة من عمري تخرج أمي بحجابها وجلبابها وتقف عند باب المسجد تنتظر أحمد بن حنبل ليحضر الجماعة مع المسلمين في صلاة الفجر. يقول: حفظتني القرآن وأنا في الخامسة من عمري. يقول: لما بعثتني وعمري 17 عاما صنعت لي 21 خبز يابس فقرهم، قالت: يا أحمد قم واطلب حديث رسول الله. يقول: فسافرت ولم أسافر قبلها قط، وكنت أقول: اللهم يا دليل الحائرين دلني الطريق. فخرجت من بغداد إلى المدينة فأخذت منها حديث رسول الله كله، ثم أحسست بنشاط فذهبت إلى مكة فأخذت منها حديث رسول الله كله، ثم أحسست بنشاط فذهبت إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في اليمن فأخذت منه حديث رسول الله كله، ثم رجعت إلى بغداد وفي رأسي 700,000 حديث. هذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. كل هذا الذي أخرج لنا أحمد بن حنبل، هذه الأم التي أحسن إليها زوجها، ثم أنها رزقت بهذا الابن المحسن أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي قال أهل الإسلام فيه: لولا ثبات أحمد بن حنبل يوم المحنة لضاع الإسلام. إذن حفظ الإسلام بهذه المرأة.
الشيء بشيء يذكر، لكن لابد أن نعرف أن هذا كلامنا يدور على الإحسان. يقول أحد السلف: من راقب الله في خواطره عصم الله في جوارحه. ويقول أن الإحسان بالإحسان يعبد الرحمن ويبنى الإيمان ويطرد الشيطان. والشيء بالشيء يذكر، وذكر البيهقي أن عمر الخطاب خرج ذات يوم، وعمر كان يجوب المدينة في الليل ويتفقد الرعية رضي الله عنه، فلما جاء سمع امرأة أو أم تقول لبنتها: ضعي الماء على اللبن. فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك عمر. قالت: أين أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا. قالت: إن الله يرانا، انظر إلى المراقبة. لكن الشاهد من هذا الكلام، وهو يتحدث عن الإحسان واختيار الأم أن تكون أما صالحة، قالوا أن عمر وضع علامة على البيت لكي يعرفه. لما جاء الصباح سأل عن البنت فأصبح لم تتزوج، جمع أبناؤه قال: من يتزوج بتلك المرأة الصالحة التقية، قيل أنها تزوج بها من أبنائه. ثم أخرجت من
عمر بن عبد العزيز
الذي يقال له الخليفة الخامس أو السادس لدينه وعدله ولأمانته، وهو صاحب الهمة العالية والنفسي تاقت إلى الجنة.
الله أكبر. الله يقول: إن لي نفسا تواقة. يقول: تتوقت للخلافة فنالتها، وهي الآن تتوق لجنة عرضها السماوات والأرض، أسأل الله أن أنالها.
قبل يقول: تاقت لابنة عمي فاطمة فتزوجها، ثم الأمارة فأخذتها، ثم الخلافة، وأنا الآن نفسي ثاقت إلى الجنة، فأسأل الله أن يرزقني الجنة.
الله. مشايخنا الكرام، حقيقة قبل أن ننتهي من هذا المحور، الإحسان للناس عموما، الإحسان لكل مسلم ومسلمة، حتى الإحسان لغير المسلمين، ندعوهم بالكلمة الطيبة، نراقب الله فيهم في اختيار العبارات لهم، في عدم أذيتهم بألسنتنا. يقول الإمام البخاري رحمه الله: والله ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة حرام.
الله أكبر.
هذه يا شيخ فيها مراقبة لله عز وجل، فيها عدم أذية المسلمين، فيها أن هذا الإمام القدوة أبقى الله تبارك وتعالى له كتابا هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هو يموت من سنوات طويلة مضت وانقضت، هيئ الله من يدافع عنه وعن صحيحه، يعني نفديه بأرواحنا بدمائنا. هذا الذي جمعه في 16 عاما وانبرى له بكلمة سمعها من إمامه وشيخه الشيخ إسحاق بن راهوي، قال: لا ينبري أحدكم للصحيح. قال: فوقع في نفسي فجمعت الصحيح من كتاب الله. الإحسان لعامة الناس يا أخي.
أنا أذكر حديث معاذ لما قال: سلم
اتق الله حيث كنت، هذا يعتبر إيش؟ إحسان لمن؟ إلى الله
لله.
وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا الإحسان إلى من؟ إلى نفسك، هذا نوع. وخالق الناس بخلق حسن، يعني خالق الناس المسلم الكافر، لا بد الإنسان كما قال الله وقولوا للناس إيش حسنا، لا بد الإنسان أن يكون خلوقا مع الناس سواء كان مسلما أو كافرا. كيف انتشر الإسلام؟ سبب ماذا؟ سبب التجار الذين يذهبون بسبب أخلاقهم. ولن ينتشر الإسلام إلا بسبب الأخلاق. لما قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وأثقل، وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الأخلاق حتى مع الكافر، بعض الناس دائما تجد الناس سبحان الله نقول بالذات مع المسلمين، أول شيء السلام، هذا من الأشياء التي تكسب قلوب الناس. لما تقول قال سلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم إيش؟
أفشوا
السلام بينكم. تريد أن تدخل سميم قلوبهم بعد الله السلام. ثم الابتسامة تشمل إيش؟ الكافر والمسلم. لما تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني الإنسان لما يبتسم في وجه، كثير من الذين أسلموا قالوا بنا كيف أسلمت، يسألونهم كيف أسلمت، قال بسبب ماذا؟ ابتسامة فلان من الناس.
الله
طيب
ربما.
المعاملة الحسنة لها أثر كبير كبير كبير. فالإحسان لجميع الناس هذا مطلب شرعي،
حتى مع الكافر وغير الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، أعتقد أنه عبد الله بن عمر بن العاص، لما جاء في الابتسامة هذا من الإحسان، لما كان يبتسم في وجهه قال من أحب الناس إليك؟
عمرو بن العاص. إيه؟
عمرو بن العاص. إيه؟ قال من أحب الناس إلي؟ قال عائشة إليك. قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبو بكر، ثم عمر، ثم أخذ يعد،
ثم خشي الله،
ثم يقول تمنيت أني لما أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إحسان النبي عليه الصلاة والسلام لكل الناس ولكل البشر وللكافر، حتى اليهودي لما دخل. وهذا هو أعظم الإحسان، أن تصل دعوة الإسلام ولا إله إلا الله إلى الكافر.
الله،
وهذا أعظم إحسان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، من أحسن قول من قال لا إله إلا الله. ثم النبي لما عاد هذا اليهودي وزاره، ويجوز زيارة الجار الغير مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جبريل يقول ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل له من الورث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، وعند مسلم فليحسن لجاره. ثم ذهب النبي إلى هذا الجار اليهودي وزاره وتودد إليه، ثم دعاه إلى الإسلام، فقال أباه طع أبا القاسم،
الله،
فشهد أن لا إله إلا الله، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أعظم إحسان، أن تنقذ الرجل من النار إلى الجنة، إحسان عظيم، والكلام في ذلك كثير.
لم تتفلت هذه النفس من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قادر صلوات ربي وسلامه عليه أن يخرجه من الظلمات إلى النور، إلا أنه بذل السبب صلوات ربي وسلامه. لو دعا الله بأن يفتح الله مغاليق قلبي قبل أن يدخل إلى داره لدخل وهو مسلم، ولكن يبذل النبي عليه الصلاة والسلام السبب. جاء رجل يقال له فضالة، قتل أباه في يوم بدر، ولما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح قيل أنه يطوف، فجاء فضالة ومعه خنجر كخافية النسر يريد أن يطعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أطلعه الله ما في نفس فضالة وما جاء به، قال ما جئت به يا فضالة؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه يا رسول الله. قال ما جئت به يا فضالة؟ قال أتيت أقتلك يا رسول الله. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره، يقول فما نزعت يده عن صدره وهو يجد برد يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، حتى كان أحب إلي من سمعي ومن بصري ومن أبي الذي قتل في يوم
الله.
هكذا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه. أترككم في فاصل أيها الإخوة، ثم نعود ونواصل.
دعوة أهل ورجال، للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال.
يفيض عطاء كغمام، نهر من نور وسلام، يغشاه بهاء وجلال، للدعوة أهل ورجال.
كنوز بالجود الناد تنادي، فاض بهاء وبمكة
يدعو لطريق الإسلام، ويفيض عطاء كغمام، نهر من نور وسلام، يغشاه بهاء وجلال، للدعوة أهل ورجال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم أيها الإخوة، والعود أحمده. نحن نتحدث عن مرتبة عظيمة، مرتبة الإحسان، التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحانه وتعالى يعلم ما في البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد قطر الأمطار، لا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده بمقدار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ما من جبل إلا ويدري ربي ما في وعره، وما من بحر إلا ويعلم ربي ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يرى بالشعر في مجلسه، واستدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لأن يملأ أحدكم جوفه قيحا خير من أن يملأه شعرا. والحديث الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة، إن كان في الشعر ثناء على الله ومدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حث الناس على فعل الخيرات وترك المنكرات، فإنه شعر محمود وشعر فيه حكمة. فالإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى بهذا. في يوم من الأيام كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقوم الليل كعادته في بيته، فمر به أحد الشعراء أراد أن يسمعه بيتين من الشعر، وقدر الله على الإمام أحمد رحمه الله أنه قام من الليل ما شاء الله تبارك وتعالى أن يقوم، فأحس بالتعب والنصب فجلس رحمه الله. فمر ذلك الشاعر من عند بيته ليحرك مشاعر الإمام رحمه الله وليدب النشاط في جسد الإمام، فقال ذلك الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في أقوالنا في أفعالنا، الله المطلع على ضمائرنا، ويعلم سبحانه وتعالى ما في نفوسنا سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي بينك وبين الشيخ عبد الإله، يعلم السر الذي بينك وبين الشيخ سليمان، وأخفى من السر السر الذي لم يأتي بعد في خلدك ولم يكن في خاطرك، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه ويراه. كيف نراقب الله تبارك وتعالى ونحقق هذه المراقبة له والخشية سبحانه وتعالى؟
الشعر له، النبي عليه الصلاة والسلام كان حسان بين يديه عليه الصلاة والسلام. ذكرتنا بيتين لما ذكر الشيخ الشعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظري لإلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. انظر قل فاستحي من نظري لإلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا استشهاد مراقبة الله سبحانه وتعالى. لكن السبيل إلى المراقبة هي، يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء؟ لأنهم عرفوا الله حق المعرفة. لابد إذا أردت أن تصل إلى هذه الدرجة، وهي درجة الخشية والمراقبة والإحسان، أن تعرف الله حق المعرفة، وتؤمن بأسمائه وصفاته، وتعمل بمقتضاها، تتأمل في السميع البصير الحفيظ الرقيب الخبير الشهيد سبحانه وتعالى.
الله
قد سمع الله قول التي تجادلك. لما جاءت تلك خولة جاءت في عند عائشة رضي الله عنها تقول: لا أسمع حتى الله سمع من فوق سبع سماوات. من فوق سبع سماوات يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع الأصوات لا تختلف عليه ولو تفننت الحاجات ولو اختلفت اللغات. حفيظ. عندما تتأمل في هذه الأسماء فإنك بإذن الله تصل إلى هذه الدرجة. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، فإن فعلت ذلك فهذا أمر عظيم وخطر جسيم وجرم كبير. وإن ظننت أن الله لا ينظر إليك فقد وقعت والعياذ بالله في الكفر، لأنك عطلت صفة من صفات الله إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهذه من الأسباب العظيمة هي مراقبة الله، هي معرفة الله حق المعرفة ومعرفة أسمائه والعمل بمقتضاها، فإنها تورث مراقبة الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، الإنسان إذا راقب الله يزداد إيمانا، لما قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله
يرى.
يعني لما الإنسان يريد أن يفعل معصية معينة ثم تذكر عظمة الله وأن لا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، كما قال الشاعر وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام
يراني.
سبحان الله، الإنسان لما يستشعر أن الله يراه وإن ويعلم أن الله عز وجل، يكون المراقبة عنده كبير، وجانب الإيمان يعتبر كبير عنده ويزداد. قال الله في آية عامة والذين اهتدوا زادهم هدى، بس لا وآتاهم تقواهم. الإنسان لما يزداد سبحان الله مراقبة يزداد الخوف من الله سبحان الله، ما قال الله عز وجل، والمراقبة لما يراقب الله عز وجل يكون جانب الخوف عنده كبير. قال الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النتيجة التوكيد، شفنا التوكيد، قال فإن الجنة هي المأوى. يا الله، يعني إذا الإنسان خاف من رب العالمين وراقب الله عز وجل سبحان الله، حين ذلك تجد أن جانب الإيمان يزداد عنده، وجانب الخشية تزداد عنده، وجانب العبادة تزداد، وتجد أن هذا الإنسان يتقدم إلى الآخرة. لما قال الله في آية عامة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، سبحان الله، الإنسان لما يكون جانب المراقبة كبير عنده دائما يتقدم. انظر إلى كبير السن تجد أنه عامي، ومع ذلك أول من يأتي إلى الصلاة من هو؟ من أوائل من يبر بوالده، من أوائل من يفعل الخير، من يفعل الطاعات. من الذي حرك هذا الشيء؟ مراقبة الله عز وجل سبحانه وتعالى.
وعندما تذكر المراقبة يذكر يوسف عليه السلام.
عليه السلام، الله
يقول النبي السلام الكريم وابن الكريم وابن الكريم وابن الكريم،
عليه الصلاة والسلام.
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام،
الله.
وهذا جاءت إليه امرأة ذات منصبا وجمال كما في حديث أبي هريرة، سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم القصة معروفة مشهورة، وذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيئت كل شيء وشباب وأعزب وفي قوة الغرائز، لكن نسمع ماذا قال. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفعل الظالمون. انظر عصمها الله لأنه يراقب الله ويعبد الله كأنه يراه، وصل إلى درجة الإحسان عليه السلام. ويجب أن نستشعر هذه، بل إن العلماء يقول إلى لم تصل إلى درجة المشاهدة أنك ترى الله رؤية قلبية، فلا بد أن تنظر إلى الدرجة الثانية وهي درجة الخوف، تخاف من الله أنه يراك، وهو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، تنظر إليه وتخاف أن تقع وأن تتعدى على المحارم. والخوف معروف، الخوف عبادة عظيمة، بل إن أركان العبادة ربما الشيخ يتحدث عنها، أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. والخوف متى يكون عبادة؟ عندما يقترن بالتذلل والخضوع والمحبة لله سبحانه وتعالى، فيكون هنا ويأتي بالطاعات ويبتعد عن المعاصي، يكون هنا الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. والله ونحن يعني الشيخ طرق قول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قراءات، القراءة الأولى قالت هيت لك،
الله.
القراءة الثانية قالت هيت لك. القراءة الثالثة هيئت لك. إلا أن يوسف عليه السلام قد امتلأ قلبه خوفا من الله ومراقبة لله جل في علاه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا إخوة، اليوم الفاحشة أصبحت سهلة ويسيرة، ربما تأتي في جوال، ربما تأتي في وسائل تواصل. فالإنسان إذا رأى مثل هذه الأمور قال معاذ الله،
الله، الله،
معاذ الله، الله الذي أكرمنا، الذي أعطانا، الذي منحنا. يا إخوة، من الذي أعطانا هذه القوة والفتوة والصحة والعافية؟ الله، إلا الله
سبحانه.
يوم حرمها كثير من الناس، كم يوجد أعمى على وجه الأرض؟
الله،
كثير. كم يوجد أصم أبكم؟
كثير.
الآن يتمنى ربما أن يتابع هذه الحلقة ليستفيد من المشايخ وهم يتكلمون ويتحدثون. يا إخوة، إحصائيات وأرقام وضعتها وزارة الصحة، 60 مليون أعمى على وجه الأرض، 40 مليون أصم وأبكم على وجه الأرض، 600 مليون معاق لا يتحرك من على فراشه، أعداد هائلة وكبيرة. لم يجعلنا الله ضمن هذه الأرقام، ولم يجعلنا الله ضمن هذه الإحصائيات. فنعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، وإنما تسخر هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادته، وكالذي كان يقفز ولا يصل طلابه إلى المكان الذي وصله بقفزه فيقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أصبح كبيرا في سنه، أصبح طاعنا في عمره، إلا أنه كان مراقبا لله تبارك وتعالى في شبابه فلم يصبه الهرم في كبره. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن في كتابه، يقول وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يقول بعضهم تنبت بالدهن، إشارة إلى أننا نتداوى بهذا الزيت، هي إشارة من الله تبارك وتعالى وطاعة لله عز وجل. فمن تداوى به في صغره لم يصبه الهرم في كبره. ونحن نقول من تداوى من الذنب في صغره لم تصبه بإذن الله العقوبة في كبره، يختم الله له في خير، يعطيه طيلة العمر في عمره سبحانه وتعالى.
هذا مستقل قوله السلم في الحديث عامة، قال السلم تعرف على الله في الرخاء
يعرفك
في الشدة. لما تكون أنت في حالة الرخاء وقريب إلى الله،
يعني تكثر من العبادة،
تكثر من العبادة، تكثر من الطاعات، كما قال الله واسجد واقترب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقول الرسول طب الحل يا الله، قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما لك إلا العبادة.
الله أكبر.
أصلا نحن كلاما عاما ما خلقنا إلا لعبادة الله. فالإنسان لما يستشعر هذا الأمر حين ذلك تجد جانب الخوف وجانب الخشية تزداد عنده.
صحيح.
سبحان الله، خذ قاعدة، كلما زادت العبادة عندك كلما زاد جانب الخشية وجانب الخوف من الله عز وجل، وكلما زادت العقيدة، كلما كانت العقيدة الأساسية العقيدة ثم العبادة، كلما كانت العبادة عندك كبيرة سبحان الله زاد جانب الخشية من الله عز وجل سبحانه وتعالى.
المؤمن هو الذي يخاف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
الله.
تقول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي، هؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يتصدقون ويصومون ويعملون الأعمال الصالحة لكن يخافون أن لا تقبل أعمالهم. كلما ازداد المؤمن خوف كلما خاف، والخوف تجد أن كل من تخاف منه تهرب منه إلا الله. نفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نفروا إلى الله ونخاف إلى الله. يلتجي هذا العابد الصالح عندما يخاف تزداد الخشية، تزداد المراقبة عنده، تزداد. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى ابن عباس رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام صعد ركب على الحمار وركب معه ابن عباس رضيف. انظر إلى سيد البشر يركب الحمار لكنه يقود القلوب إلى بارئها، يركب الحمار لكنه أوجد رسالة خالدة أبد الدهر، يركب الحمار لكنه زرع الإيمان والحب والطموح والإيمان في قلوب هؤلاء الصحابة. لما ركب معه ابن عباس وش يقول؟ يقول يا غلام يا غلام، قال لبيك وسعديك، قال يا غلام قال لبيك وسعديك، قال يا غلام قال لبيك وسعديك، قال إني أعلمك كلمات.
يا الله،
ما هي هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قيل أن هذا الرجل الكفيف لما سقط قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. وعندما تقرأ في التاريخ وعندما تقرأ في السير تجد الرجل الذي حفظ أوامر الله، حفظ جوارحه، راقب الله، فإن الله يحفظه، وتكون العاقبة للمتقين. والعكس بالعكس، عندما تجد الرجل مضيع لأوامر الله لا يخاف الله فإن العاقبة له إلا أن يتوب، فإنها وخيمة له ونكال وعذاب في الآخرة. نحتاج أن نأخذ بهذه وصية النبي لابن عباس، احفظ الله يحفظ.
وأنا أقول كلامك على ما تم لما قال الشيخ وليد قبل قليل، نعمة الصحة هذه متى تعرف؟ نعمة الصحة إذا فقدها الإنسان، لما قال سلم في حديث عام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وشي؟ الصحة
والفراغ.
الآن الإنسان لما يأتي مرض بسيط تجد أنه يشتكي ويدق صدره والنفسية تكون، فما بالك لما الإنسان كم أصيب بمرض مع الأصل الإنسان يحتسب. لكن أقصد من كلامي متى تعرف هذه النعمة؟ إذا فقدتها فلا بد أن تشكر هذه النعمة. قال الله في آية عامة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
قال يا ابن عمر ضع وجهي على التراب.
الله أكبر.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضع وجهي على التراب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لم نزل أعزة
الله أكبر
منذ أن أسلم عمر الخطاب.
الله أكبر.
الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعز الله به الإسلام، يقول في يوم وفاته يا ابن عمر ضع وجهي على التراب، لعل الله لعل الله أن يرحمني.
الله.
لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل لظن عمر الخطاب أنه
الله أكبر.
أبو بكر رضي الله عنه الذي لم يسبق الصحابة رضي الله عنه ببذله وبعطائه، لا ترى في الصحابة رضي الله عنهم من كانوا يصومون أكثر من أبو بكر. فيهم جلد في الصوم أكثر من أبو بكر، وعبد الله بن عمر فيه جلد في القرآن وقراءة القرآن أكثر من أبو بكر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم وفي كل يومين وفي كل ثلاثة، عنده أكثر من أبو بكر رضي الله عنه في البذل والعطاء. أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبقى وقفا موجود إلى اليوم في مكة المكرمة، فاتورة الكهرب تنزل باسم عثمان بن عفان إلى اليوم، أبقى مالا كثيرا. أبو بكر لم يسبق الناس بكثرة الصدقة ولا بكثرة الصوم ولا بكثرة يعني الصيام وتلاوة القرآن، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه.
الله أكبر.
في شيء اسمها الخشية، الخوف. الله إذا نظر إلى قلبك ماذا يوجد في قلبك؟ الله لا ينظر إلى صورنا، ما ينظر إلى أشكالنا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا، ولكن الله جل في عليائه ينظر إلى قلوبنا. يا إخواني يوجد مغاسل كثير لثيابنا، يوجد مغاسل لسياراتنا، يوجد مغاسل حتى يعني للموكيت في بيوتنا. هل يوم من الأيام سمعت مغسلة للقلوب؟ لا يستطيع أن يغسل قلبك من الأحقاد إلا أنت، لا يستطيع أن يجعل القلب صادقا في كل شيء متصلا بالله تبارك وتعالى إلا أنت. فطهر هذا القلب ليكون هذا القلب صادقا متصلا بالله سبحانه وتعالى، يتحرى الصدق في كل شيء، في صلاتك، في برك لوالديك، في إحسانك لزوجتك، في تربيتك لأولادك، في صلتك لأرحامك، في الإحسان إلى جيرانك، في معاملتك للمسلم ولغير المسلم. تبتغي بهذا العمل الذي يخرج صادقا من قلبك وجه الله تبارك وتعالى لتحقق الإحسان فيه.
الله أكبر. هذا عمر رضي الله عنه، الصحابة يستشعرون، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رباهم هذه التربية، تخرجوا من المدرسة المحمدية.
جميل.
يقول ابن كثير مرة عمر بن الخطاب وهو من أعاد وأحيى سنة التراويح، جعل أبي بن كعب يصلي بالناس. يقول ابن كثير لما مر كان يتفقد المدينة ويصلي في بيته عمر رضي الله عنه، ولما مر بأبي بن كعب وهو يقرأ وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصروا، سقط رضي الله عنه مغشيا من آية. انظر إلى القلوب والخشية، حتى قال ابن كثير أخذوا يعودونه في بيته شهرا. انظر الأثر العظيم، وعمر وهو يخاف منه الشيطان ويخاف منه الأعداء والقوة، ومع ذلك تسقطه آية. من أراد القلب أن يحيا والخشية فعليه بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
الله أكبر،
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
كلام. رحم الله أبا حفص عمر وسقى بقعته صوب المطر، فلقد أبصرت أسلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر، وهو مهتم بإمضاج العجين. قالت الأم وقد رمنا القيام وتركنا عندها فضل الطعام، يا رعاك الله يا ساري الظلام، تحمل الأقوات للفرث الصيام، أنت أولى من أمير المؤمنين. قال أي يا أماه اعدلي واذكري خيرا ولا تستعجلي، فإذا جئت الأمير فادخلي تجديني قاعدا في المنزل، وعلي الجد فيما تطلبين، فتنحى عنهم مستترا رابضا مربض آساد الشرى، وأنا أطلب تعجيل السرى، فإذا به قائما مستبشرا شاكرا لله رب العالمين. قال يا أسلم قد أسهرهم قارص الجوع بل استعبرهم، ولذا أحببت أن أبصرهم في سرور وكذا غادرهم، فلقد ناموا جميعا باسمين. هذا ما كان يفعله عمر رضي الله عنه في مراقبته لله تبارك وتعالى، وهو ينفض غبار الليل يبحث عن أولئك الفقراء والمحتاجين والمساكين مراقبة لله تبارك وتعالى، حتى لا يقف يوم القيامة يسألونه بين يدي الله عز وجل. هذه المرأة جاءت بصغارها ووقفت بين يدي عمر، وإذا بعبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عن يمينه وعلي بن أبي طالب عن يساره، وكلاهما يقول له يا أمير المؤمنين. قالت أنت عمر؟ قال أنا عمر. لا بأس عليك يا أمة الله، أتدرين لما دعوتك؟ دعوتك لأشتري منك مظلمتك التي ظلمتك إياها بالأمس. فاشتراها عمر بحر ماله، ثم كاتبها وقال لابن عبد الله بن عمر يا ابن عمر خذ هذا الكتاب وضعه بين جسدي وكفني في قبري، ألقى الله به يوم القيامة، فإني ما ظلمت أحدا منذ أن توليت إلا هذه المرأة.
الله
عدله، هذه خشيته رضي.
أنا أقول كما قال الشيخ، كلام الله يجعل الإنسان يعني يزداد خشيته، لما قال الله في آية عامة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، النتيجة
لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية. إذا كان هذا القرآن إذا أنزل على جبل
يتصدع بهذا الكلام العظيم. فمن باب أولى أن الإنسان لما يقرأ القرآن يكون أثر القرآن عليه، يتأثر يطبق القرآن، ولن يجد الإنسان مثل أثر القرآن على قلبه. تريد أن القلب يكون يعني في ذلة وفي انكسار وفي ويكون جانب الخوف كبير عنده، لن يجد بعد كلام، لن يجدها إلا يش بكلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني الإنسان لما يستشعر من الأسباب اللي تعينه كذلك أن الإنسان يتذكر أنه سيأتي يوم سيفارق هذه الدنيا، لما يستشعر الأمر الإنسان هذا الأمر وأنه سيفارق هذه الدنيا، كما قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، طال الزمن أو قصر وعلم علم اليقين أنه سيفارق الدنيا هذه. طيب حين ذلك يكون لما يعلم أنه سيفارق، طيب ماذا تريد أن تقابل الله عليه؟ إذا مات الإنسان وهو من أهل الصلاح ومن أهل العبادة ومن أهل الخوف من الله ومن أهل الخشية، الله يجعلنا وإياكم منهم، هنيئا له. والعكس كذلك صحيح، لما قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة، رأي قرآن ورأي صلاة ورأي عبادة، قالت قدموني، اللهم اجعلنا ووالدينا ومشاهدنا وجميع المسلمين من هذا النوع، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان.
خروات تجد الكثير الحين من يختلي بنفسه، منهم من يختلي بنفسه لمحاسبتها، ومنهم لقيامه أمام الله ويصطف برجليه ثم يقرأ، ومنهم من يقرأ العلم ويطلب العلم وقربه إلى الله، ومنهم من يخلو بمعصية الله والعياذ بالله. نذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ثوبان، يقول أن لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله سهباء منثورا. يقول ثوبان يخاف، صفهم لنا وجلهم لنا يا رسول الله، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال ما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ويصلون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. لا بد أن نراقب الله ونخاف من الله ونخشى الله. عثمان رضي الله عنه يغتسل وهو جالسا في ظلمة، حياء من الله، حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت دارك واصطفاك. لابد أن نستشعر هذه، فعندما تكون هذه المرتبة، لأن الدين مراتب، مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان، فالكل ينظر أين مكانه في هذه الدائرة. فإن كان في الإسلام فليجتهد إلى الإيمان، وإن كان في الإيمان فليجتهد إلى الإحسان، كما قال العلماء إن الإسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة، والإيمان عبارة عن الأعمال القلبية، والإحسان عبارة عن القلبية الخاصة وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى.
تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتسبيح والحزن، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. هي المخلصة للإنسان إن كانت هذه العبرة وهذه الدمعة يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. فعينان يقول صلى الله عليه وسلم لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وهي محط حديثنا كأنك تراه، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن يحرسون في سبيل الله إخواننا اليوم في الحد الجنوبي لهم منا أصدق الدعاء وأوفاه، أولئك الذين هم اليوم يموتون لنحيا نحن، وأولئك الذين يضحون ويبذلون لهم منا الدعاء. نسأل الله جل في عليائه أن يثبت أقدامهم وأن يوحد صفهم وأن يقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين يا رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمشايخنا الكرام الذين وافونا وحضروا إلى ديوانيتنا، فضيلة الشيخ عبد الله الثميري جزاك الله خير وكتب الله أجرك، فضيلة الشيخ سليمان العتيبي كتب الله أجرك ونفع الله بك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
ويفيض عطاء كغمام، نهر من نور وسلام، يغشاه بهاء وجلال، للدعوة أهل ورجال. للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال.